بسم الله الرحمن الرحيم. موقع التصفية والتربية السلفية يقدم لكم هذه المادة. نسأل الله العلي العظيم أن ينفع بها الجميع.
وسلم وهي دورة يسير أصحابها على هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، متبعين آثار سلفهم، وأنعم بها من آثار مباركة جعل الله جل وعلا الخير فيها، وما زال الخير في هذه الأمة، ما بقيت الأمة متبعة لسلفها الكرام. ولهذا موضوعنا في هذه الأمسية كما اختاره إخوانكم هو موضوع هذه الدورة، والتي موضوعها أثر من آثار إمام من أجل أئمة الأمة وأكبرهم، هو إمام دار الهجرة في زمانه، هو الإمام مالك عليه رحمة الله. وقديما كان يقال إذا ذكر مالك فهو النجم، أي من بين علماء زمانه جميعا، ترك آثارا طيبة فيما أبقى من علم نفع الله جل وعلا به الأمة، وما زالت الأمة تنهل من هذا العلم وتستفيد من آثار هذا الإمام عليه رحمة الله. ومن أقواله المأثورة وهي كثيرة قوله في هذا الباب: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح به أولها. هذه الأمة لن يصلحها إلا ما أصلح الله تبارك وتعالى به أولها. أول هذه الأمة هم سلفها، وعلى رأسهم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، كما جاء في أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الله تعالى نظر في قلوب العباد، أن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم، فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ثم نظر الله جل وعلا في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير القلوب فاصطفاه برسالته، ثم نظر الله في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير القلوب فاصطفاهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام لأن يكونوا وزراءه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هؤلاء هم سلف هذه الأمة، وميزة هذه الأمة أن خيرها في أولها، لقول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فخير هذه الأمة في أولها في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا. وقد جاءت النصوص الكثيرة في الثناء عليهم وفي تزكيتهم وبيان فضلهم، ما كان منها من النصوص المجملة أو ما كان من النصوص المفصلة، ما كان في بيان فضلهم جميعا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه. وأفضل الصحابة هم أسبق الصحابة السابقون الأولون، وأفضل هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة، وأفضل هؤلاء هم الخلفاء الراشدون، وهم من هؤلاء العشرة وأفضل الصحابة على الإطلاق، وصديق هذه الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه الأمة أو هذه الطائفة الخير من هذه الأمة أصلحها الله جل وعلا، وكانت أمة صالحة ظهر صلاحها عند القاصي والداني، بل وانتشر صلاحها حتى وصل إلى أقصى المشرق وأقصى المغرب. فتح الله جل وعلا بهؤلاء الصالحين قلوب العباد وأرضهم وبلادهم، فكانوا سببا في نشر هذا الخير. وما نحن في بلدنا هذا إلا أثر من آثارهم الطيبة وثمرة من ثمراتهم اليانعة. أكرمنا الله عز وجل بدين الحق، أكرمنا الله جل وعلا بالإسلام، وهدانا ربنا تبارك وتعالى لخير الملل كلها، ووفقنا الله تبارك وتعالى لأن نكون من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة من أهل السنة والجماعة الذين لا دين لهم إلا الإسلام، ولا إمام لهم إلا نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. هذا الدين القويم الذي ارتضاه الله جل وعلا لنا دينا ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فارق الدنيا حتى أنزل الله جل وعلا عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية العظيمة التي حسدنا عليها اليهود، حيث قال أحدهم لأمير المؤمنين: آية في كتابكم لو أنها نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. وهي قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال إذن الإمام مالك عليه رحمة الله وهو يؤصل لأصل عظيم ويبني قاعدة من قواعد الدين متينة، وأن هذه الأمة لا يصلح أمرها، لا يصلح أمرها في كل زمان ومكان إلا بما صلح أمر سلفها، إلا بما صلح به أمر سلفها، وهم أول هذه الأمة. ولهذا قال إلا بما صلح به أولها، أولها صلح بهذا الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على قلب نبيه، وجعل الهداية فيه، والخير والعلم والهدى والصلاح، جعله الله تبارك وتعالى إماما وشفاء لما في الصدور، وموعظة لأهل الإيمان. هذا الكتاب الذي لا ينقطع خيره عن هذه الأمة ما تمسكت به، هذا الكتاب الذي قال فيه منزله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أقوم في كل شيء، في كل شأن من شؤون حياتنا، في عبادتنا لربنا تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل لا يعبد إلا بما شرع، وما شرعه هو ما أنزله في هذا الكتاب، وما بينه نبيه عليه الصلاة والسلام في معاملاتنا فيما بيننا ما تعلق بالأحكام كلها، ما تعلق ببيعنا وشرائنا، ما تعلق بإيجارنا ورهننا، هذه التي اصطلح على تسميتها بالمعاملات المالية. الخير والبركة لا تكون إلا بها، بالتزامها والسير على وفق أحكامها، بامتثال الأوامر واجتناب النواهي التي شرعها الله جل وعلا في كتابه وأنزلها على نبيه، في سلوكنا وأخلاقنا وأحوالنا. لا نحتاج في هذا الباب إلى مذاهب مخترعة، ولا إلى طرق مبتدعة، لأن الذي جاءنا به نبينا عليه الصلاة والسلام فيه الغنية وفيه الكفاية، لا هدي أفضل من هديه، ولا طريق أسلم وأهدى من طريقته. هذه الطريقة التي قال فيها ربنا جل في علاه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل الله هو الذي أنزله وبينه ووضحه في كتابه، وهو الذي سار عليه نبيه وحث الصحابة من حوله أن يسيروا عليه وأن يلتزموه، وقد ساروا عليه والتزموه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولهذا كان اتباعهم سنة ومخالفتهم بدعة. اتباع سلف هذه الأمة سنة تركها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فأول ما صلح أو صلح به أمر هذه الأمة هو هذا الكتاب. الذي أنزله الله جل وعلا على قلب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعه سنته، فهما لا يفترقان أبدا، كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي تضمنته تلك الوصية العظيمة التي أوصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم أمته، لما كما جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله جل وعلا والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وقال في الأخرى: عليكم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. كتاب الله وسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي ما أمرنا به ربنا جل وعلا أن نعتصم به ونتمسك به حق التمسك، في قوله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يأمرنا ربنا جل وعلا بالاعتصام بالكتاب والسنة، لأن الاعتصام بالكتاب والسنة هو النجاة، وهو الهداية، وهو الصلاح كله. هذه الأمة ما صلح حال سلفها إلا بتمسكهم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى الاعتصام الذي ينجينا من الفتن كلها، والذي يبعد عنا الشرور جميعها. هذا التمسك الذي فاز به أو فاز بسببه سعدوا في الدنيا وفازوا في الآخرة بصدق تمسكهم به. والتمسك بالكتاب والسنة أن تلتزم ما جاء فيهما، أن تحل حلاله وتحرم حرامه، وأن تمتثل أوامره وأن تجتنب نواهيه. ما أمرك به ربك تبارك وتعالى وجب عليك التزامه وامتثاله. لا تسوف ولا تعتذر ولا تضرب لله الأمثال أبدا. المؤمن الصادق هو الذي لسان حاله ومقاله سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أن يكون مقبلا لا مدبرا، وأن يكون مسارعا لا متأخرا. هذه حقيقة الاستقامة على الأمر، وحقيقة التمسك بما أمرك الله عز وجل به، هذا الذي به صلح الأولون، صلح حالهم، بل وتميز في هذا الباب، لأنهم ضربوا أروع الأمثلة في هذا الأمر في صدقهم مع الله تبارك وتعالى، هذا الصدق الذي برز في حسن تمسكهم وامتثالهم وحسن استجابتهم لأوامر الله، لأنهم علموا وتحققوا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. علموا أن الحياة في الاستجابة، علموا أن السعادة في الاستجابة، علموا وأيقنوا أن الفوز يوم القيامة لا يكون إلا في الاستجابة، الاستجابة لأوامر الله تبارك وتعالى كلها. لا يكون كغيرهم ممن يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يؤمنون بالكتاب كله، يؤمنون بالكتاب كله، لا يكفرون بشيء جاء فيه ولا يردون شيئا جاء فيه. وأنتم تعلمون أن من كفر وكذب آية من كتاب الله كأنما كذب الكتاب كله. وهذه من أسباب الردة والكفر بعد الإيمان، أن تكفر بما أنزل الله جل وعلا على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم نتائج هذا التمسك الاعتقاد السليم الذي لا يتحقق إلا بحسن التمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لأن أمر الاعتقاد أمر وقفي لا مجال للعقل فيه، ولا يؤخذ من كلام الرجال أبدا، كل مسائل العقيدة دليلها وأساسها والمرجع فيها هو كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالصحابة كانوا أصح الناس اعتقادا، وعقيدتهم هي الأسلم وهي الأحكم وهي الأعلم، خلافا لما يدعيه بعض الضلال من قولهم الباطل أن عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أعلم وأحكم. والله لأن عقيدة السلف هي الأسلم وهي الأعلم وهي الأحكم. من اعتقد اعتقادهم هدي إلى صراط الله المستقيم وكان عند الله من الفائزين. واسمع لقول ربك تبارك وتعالى دليلا على هذا القول، حيث يقول ربنا جل وعلا لكل من جاء بعد هذه الأمة الطيبة المباركة، بعد هذا السلف الصالح، قال ربنا تبارك وتعالى مخاطبا لهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا، أي من جاء بعدكم، بمثل ما آمنتم به، أي حققوا الإيمان الذي حققتموه واعتقدوا العقيدة التي اعتقدتموها، فإنهم فازوا وحققوا وكانوا أولى بالهداية، فقد اهتدوا. هذا منطوق الآية، مفهومها أن من لم يعتقد عقيدة السلف ولم يحقق الإيمان الذي كان عليه أصحاب رسول الله، بعض الطوائف الكلامية والمذاهب العقدية أن من أصولها لا تؤخذ عقيدة بحديث آحاد، لا تؤخذ عقيدة، أي لا يبنى حكم عقدي دليله حديث آحاد. يشترطون بزعمهم أن مسائل العقيدة لا بد أن يكون دليلها إذا كان من السنة من المتواتر لا من الآحاد، بمعنى أن الحديث الذي يروى عن الصحابي أو الحديث الذي يروى عن الصحابيان هذا عندهم لا يؤخذ منه اعتقاد، بمعنى أن هذا الصحابي أو هؤلاء الصحابة الذين رووا مسألة من مسائل العقيدة في هذا الباب، إثبات عذاب القبر، هذه مسألة من مسائل العقيدة لأنها متعلقة بركن من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. قالوا ما دام أن دليل هذه المسألة خبر آحاد فهذه لا تثبت عندنا ولا نؤمن بعذاب القبر، نعوذ بالله جل وعلا من الضلال والعمى. هذا صحابي روى هذا عن رسول الله، روى هذا عن رسول الله، ونحن عندنا أن الصحابة عدول جميعا، وهذه عقيدة، وأئمتنا وعلماؤنا جعلوا من أصول عقيدتنا ما يجب أن نعتقده في أصحاب رسول الله، مخالفة لشانئيهم ومبغضيهم وأعدائهم من الرافضة أو من النواصب، نعوذ بالله من هذه المذاهب، الروافض الشيعة الذين دينهم مبناه على عداوة أصحاب رسول الله والبغض لخيرة الصحابة وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل نبينا عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليك؟ قال عائشة رضي الله تعالى عنها. قالوا من الرجال؟ قال أبوها. فعائشة وأبوها أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما أبغض الناس عند هؤلاء الذين يدعون الإسلام والذين يدعون أنهم حماة الإسلام. نسأل الله جل وعلا أن يفرق جمعهم وأن يبعد شرهم عن بلاد الإسلام كلها، وأن يجعل بأسهم بينهم شديد كما هو الحال الآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفني بعضهم بعضا حتى يزال شرهم ووبالهم عن بلاد الإسلام، عن المسلمين في اليمن وفي العراق وفي سوريا، وما أكثر البلاد التي دنسوها بشرهم وبظلمهم وعدوانهم. نسأل الله جل وعلا أن يكفي إخواننا شرهم، هؤلاء دينهم مبناه على مثل هذه الأمور، فأنا لهؤلاء أن يحققوا الهداية التي جعل الله جل وعلا الشرط فيها، أن يكون الإيمان وأن يكون أو أن تكون العقيدة على مثل ما كان عليه معتقد الأولين من أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقس على ذلك، وقس على ذلك سائر المسائل، سواء ما تعلق بعباداتنا التي كلها الأصل فيها أن نكون متبعين لا مبتدعين، نتبع هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي أيقنه أصحاب رسول الله، فكانوا لا يتعبدون الله بعبادة إلا إذا علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلها وعبد ربه تبارك وتعالى بها. ولهذا الرواية الثانية لهذا الأثر، أي أثر الإمام مالك الذي نحن بصدد التعليق على ما جاء في بعض فقراته، والذي عده الكثير من علمائنا وأئمتنا، أنه قاعدة من قواعد الإسلام العظيمة، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، واستحسنه كثيرا وكذا تلميذه ابن القيم عليه رحمة الله جل وعلا. وقال فيه: إمام من أئمتنا وعالم من علماء بلدنا، ألا وهو الشيخ البشير الإبراهيمي، وله مقالة رائعة كتبها سنة 77 بعد 103 بعد 1000 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، في مجلة الشهاب، وهي في آثاره، أي آثار الإبراهيمي، مقالة رائعة جدا في شرح هذا الأثر العظيم المبارك. ومما قاله الشيخ عليه رحمة الله في هذه الجملة التي قليل كلماتها إلا أنها عظيمة معانيها، قال: إن لم يكن هذا من كلام النبوة ففيه مسحة من كلام النبوة. إن لم يكن هذا حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه يظهر عليه أثر السنة، كيف لا وقائله إمام من أئمة السنة العظام في هذه الأمة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. في الرواية الأخرى لهذا الأثر الذي قال فيها: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. وما لم يكن يومئذ دينا، أي في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، أيام سلف هذه الأمة الكرام، ما لم يكن في أيامهم دينا فلن يكون اليوم دينا، ولن يكون بعده دينا أبدا إلى قيام الساعة، لأن الدين ما جاء به هذا النبي الكريم لا زيادة فيه ولا نقصان. وأشنع الأمور في دين الله تبارك وتعالى هي الإحداث فيه، هي أن تحدث شيئا ليس منه، وهذا هو الابتداع، والابتداع شر عظيم. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام كلما استفتح خطبة من خطبه كان يقول: ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من الضلال وأهله. كل محدثة أي في دين الله جل وعلا فهي بدعة، وليس ثمة في دين الله البدعة الحسنة والبدعة السيئة أبدا. البدعة كلها سيئة، والبدعة كلها شر، كلها شر، لأنها في مقابل السنة. وما أحيت بدعة من البدع إلا أميتت في مقابلها سنة من السنن، إلا أميتت سنة من السنن. وهذا في الحقيقة من صنيع المصلحين في هذه الأمة. المصلحون في هذه الأمة هم الذين يعودون بها إلى ما كان عليه سلفها، هم الذين يحيون سنة نبيها عليه الصلاة والسلام فيها. والله جل وعلا من رحمته بهذه الأمة أنه يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. والتجديد في الدين ليس على ما قاله التراب والقرضاوي ومن على أضرابهم من ضلال هذه الأمة في هذا الزمان أبدا. التجديد في هذه الأمة أن ترجع الأمة إلى دينها، أن ترجع الأمة إلى أصول دينها، إلى كتاب ربها، وإلى سنة نبيها عليه الصلاة والسلام، وأن تتمسك بهما كما تمسك الأولون، كما تمسك سلفها. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح: إذا تبايعتم بالعين واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. أليس هذا الحال هو حالنا؟ وأي مذلة أعظم من مذلتنا في هذا الزمان؟ سلط علينا الأعداء جميعا ينهشون من جسد هذه الأمة، يدنسون مقدساتنا. الآن بيت المقدس تحت أقدام هؤلاء الأرجاس الأنجاس من الذين قتلوا الأنبياء ومن الذين أذلهم الله جل وعلا، فهم مذلولون في كل مكان وزمان. إلا أنهم سلطوا علينا لأجل هواننا ولأجل بعدنا عن ديننا، ووالله الذي لا إله غيره، ووالله الذي لا إله غيره، لن نتمكن من هؤلاء، ولن نغلب هؤلاء، ولن نطرد هؤلاء إلا بالرجوع الحق إلى دين الله تبارك وتعالى. يأتي ذلك اليوم الذي نعتقده ونتيقن منه، يأتي ذلك اليوم يفر اليهود ويختبئ وراء الشجر والحجر، فيقول الشجر والحجر: يا مسلم هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله. الله جل وعلا يسخر هذه الأرض، يسخر الأشجار والأحجار مع أولياء الله المؤمنين لمقاتلة هؤلاء الأعداء الخاسئين أخزاهم الله عز وجل. هذه المذلة وهذا الهوان سببه تبايعنا بالعينة، والعينة حيلة، نوع من التحايل لأكل الربا. وما هو حال الربا فينا الآن؟ ما حال الربا فينا الآن؟ ألسنا نأكله جهارا صباح مساء؟ أليست الدعوة إليه معلنة في جميع المؤسسات المالية؟ نعوذ بالله. تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر، لا هم لكم إلا هذه الأموال، تربية الأبقار والأنعام. ليس هذا دليل على تحريمها، بل إنما التحريم أن تكون سببا في إعراضنا عن ربنا وعن ديننا. ورضيتم بالزرع وركنتم إليه وتركتم ما أمر الله جل وعلا، تركتم طاعته وذكره، النتيجة سلط الله عليكم ذلا. الله جل وعلا يعز من يشاء ويذل من يشاء. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. هذا ربنا تبارك وتعالى، إن تمسكنا بدينه واعتصمنا بحبله فإنه يعزنا ويرفعنا ويذل أعداءنا. وإن تخاذلنا وأعرضنا عن كتاب ربنا وتركنا الاعتصام بحبله فإن النتيجة أنه يذلنا بسبب ماذا؟ بسبب ما كسبت أيدينا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، لا يغيروا ما بقوم أي في أحوالهم، أن يستبدل خوفهم أمنا وفقرهم غنى وذلهم عزا. هذا لا يكون إلا إذا غيروا ما بأنفسهم، إلا إذا تابوا إلى ربهم. وهذا تصديق حديث الحديث السابق، حتى ترجعوا إلى دينكم، ترجعوا إلى الدين الحق وتتمسكوا به حق التمسك كما أمركم به ربكم جل وعلا. هذا الذي صلح به الأولون من هذه الأمة في تمسكهم بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ما صلح به الأولون في اجتماعهم وتآلف قلوبهم، هذا الاجتماع الذي كان على الحق وكان بالحق، وهذا الاجتماع الذي يريده الله جل وعلا منا، يحب منا أن نكون جماعة واحدة مجتمعة على الحق المبين. وهذا لا يتأتى إلا بتحقيق الأصل الأول، بمعرفة الحق أولا ثم التزامه جميعا، أن يلتزم الجميع هذا الحق ثم يكون الاجتماع على هذا الحق. أما ونحن مختلفون متنازعون، طاعة طائفة مشرقة وطائفة مغربة، لن يكون الاجتماع، لن يكون الاجتماع المرضي أبدا. لا ينبغي أن يكون اجتماع هذه الأمة، كما قال الله جل وعلا في أمة من الأمم قاله ذما لها ولا مدحا فيها، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يعني إذا نظرت إليهم ظننت أنهم على اجتماع، ولكن حقيقة أمرهم أنهم في شتات وفي هباب، لأن القلوب متشتتة متفرقة. والاجتماع الحقيقي هو اجتماع القلوب قبل الأبدان، اجتماع القلوب قبل الأبدان، ولما كان الإيمان والاعتقاد محله القلب، فأساس هذا الاجتماع هو تحقيق الاعتقاد السليم الصحيح في الله تبارك وتعالى. فإذا كنا على عقيدة سواء، على عقيدة واحدة، ثم كنا في سيرنا على منهج واحد، على منهج واحد أصوله ومعالمه واضحة جلية، فإن الاجتماع سيكون ويتحقق بإذن الله تبارك وتعالى، لأننا استجمعنا أسبابه. وهذا الاجتماع هو الذي يحبه الله جل وعلا، وهو الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الجماعة رحمة والفرقة عذاب. إيه والله، الجماعة رحمة، رحمة في كل شيء، رحمة على العباد، رحمة في البلاد، الناس جميعا على قلب رجل واحد، على قلب رجل واحد في اعتقادهم، في منهجهم، في دعوتهم. أما إذا كانوا على غير هذه الأصول والمعالم فهذا ليس من الاجتماع الذي يحبه الله جل وعلا ويرضى عن أهله. ولا ينبغي للصادقين من المؤمنين أن يسعوا إليه أبدا، ومن دعاهم إليه ما قبلوا دعوته، إما أن نجتمع بحق وعلى الحق، وإما أن لا يكون. والجماعة قد يكون واحد كما قال هذا غير واحد من السلف، لأن هذا الواحد هو الملتزم بالحق والسائر على الحق، فالعبرة بهذا لا بهذه التجميعات والتكتلات التي هي في الحقيقة بمثل هذه المعاني ليست من منهجنا. هؤلاء غيرنا، كمثل أولئك الذين يقولون في مثل هذه الاجتماعات المزيفة المغشوشة نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة عند أصحابها، هذه قاعدة من قواعد الإخوان المفلسين الكبيرة، هذه القاعدة ويسموها القاعدة النورانية. قيل هذا للشيخ الفوزان وفقه الله جل وعلا وحفظه، قال بل هي قاعدة شيطانية ليست قاعدة نورانية، كيف نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ هذه قالوها عن أهل السنة والشيعة، يعني احنا نعذر الشيعة يسبوا أمنا أم المؤمنين وأمهات المؤمنين، يسبوا خيرة هذه الأمة ويصفونهم بأبشع الصفات وبعدين نعذروهم؟ يعني من ناحية العملية معنى هذا القول الشيطاني أنك تعمل مع الشيعي قل لا إله إلا الله، قل لا ما رك معنا لا إله إلا محمد رسول الله محمد، ما تدخلش تفاصيل لأنه لا يجتمعون معنا لا في لا إله إلا الله ولا في محمد رسول الله ولا في الكتاب الذي أنزل على رسول الله، والله ثم والله لا يجتمعون معنا في هذه الأصول كلها. كانوا يكذبوا على الأمة دعاة الضلال والفتنة ويقولون لهم الخلاف بيننا وبينهم خلاف مذهبي، هو مذهب جعفر، هم مذهب جعفري ونحن مذاهب سنة، أعوذ بالله. وهم يعلمون هذا، والله يعلمون هذا. ثم يأتي بعد 30 سنة ينوض هذاك الشيخ الخارف هذا تاع القرضاوي يقول والله الشيخ بن باز رحمه الله كان هو المحق، كان هو المحق، لأنه صدع بالحق في بيان عقيدة الشيعة الباطلة. الآن بعد 30 سنة ضيعتم الأمة، ذبحتم أبناء الأمة بسبب هذا الغش لهذه الأمة، والله ثم والله يسألون عن هذا أمام الله. ما هو أمر هين يا إخوان أن يكون واحد في مثل هذا المقام، مقام الإمامة ومقام إرشاد الناس ودعوة الناس، يغشهم بالسكوت عن الباطل أو بتلبيس الحق، وهذا هو الغش العظيم. مسؤولية أمام الله تبارك وتعالى. ولهذا لا تستغربوا لما تسمعوا أو تروا واحد من علمائنا، شيخ من مشايخنا، عنده تلك الغيرة الشديدة على دين الله وعلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، عنده ذلك الحرص على المحافظة على ثبات هذه الأمة، عنده ذلك الحرص على فضح أهل الباطل وبيان شرهم وعورهم. ولا تأخذه في الله لومة لائم، ما تكونوش كأولئك الضلال تقولوا هذا عنده غلو، هذا حار، كما قال ذلك الفتان في حق إمام من أئمتنا شيخ ربيع، حار حار يا شقي. الحريص على السنة، الحريص على أمثالك حتى يبقى على طريق الهداية، حار تعيبه بمثل هذا العيب. ولكن الله جل وعلا لهم بالمرصاد هؤلاء جميعا، لأن الله يمهل ولا يهمل، والعلماء مكانتهم عند الله عظيمة. الله تبارك وتعالى غيرته على أوليائه شديدة. وقديما قال أئمتنا أن لحوم العلماء مسمومة، يعني الذي ينهش من هذه اللحوم مآله إلى الهلاك. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا من الشرور كلها. فهؤلاء يعتقدون في الاجتماع أن يكون على هذه الصورة، وهذا ليس الاجتماع المرضي أبدا. وإمامنا الإمام مالك عليه رحمة الله علمنا في هذه الكلمة القصيرة القيمة العظيمة أن هؤلاء، أن صلاح الأمة لا يكون إلا بمثل ما صلحت عليه أو ما صلح عليه سلفها. أول هذه الأمة، أول هذه الأمة من أول الأسس التي وضعها نبينا عليه الصلاة والسلام من الأعمال العظيمة بعد مهجره، لما هاجر بأمر الله من مكة وهي أحب البقاع إليه إلى المدينة التي أكرمها الله جل وعلا به ونسبت إليه تشريفا المدينة النبوية. أول الأعمال بعد بناء مسجده، وفي هذا إشارة إلى أن أعظم الأمور تحقيق العبادة، تحقيق التوحيد والعبادة لله جل وعلا، بنى مسجدا. ثم ثاني الأعمال بعد بناء المسجد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، مؤاخاة لا مثيل لها، لا مثيل لها فيما نعلم من تاريخ البشرية. آخى بين المهاجرين والأنصار، مؤاخاة حقيقية، يصبح كالأخ من النسب يرثه، يأتي الواحد لأخيه ممن آخى بينه النبي صلى الله عليه وبينه وبين أخيه المهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الأنصاري سعد، يقول لعبد الرحمن بن عوف، يجيب المال ويقول له هذا مالي، خذ شطره واترك شطره، أدي نصف مالي كله لك. وبعدين قال له لي امرأتان، انظر أيهما أعجبتك. شكون الراجل فينا اللي يدير هذه؟ هاي اللي إذا كان موجود يرفع صبعه نشوفه فقط، نقبلوا له على راسه. انظر، والناس هادو ما هوش قال كما حالة توعنا هادو اللي لا حرج يشوفوا أولاده وابناته ونساه ويشوفوهم بالزينة ويشوفوهم بالعري وبالتبرج، نسأل الله العفو والعافية، هادو اللي معرين رؤوس ونهود وسيقان إلى ماشي أفخاذ نسائهم ولا يبالون الدياثة عياذا بالله. هؤلاء رجال أهل غيرة حقيقية، تعجبون من غيرة سعد، لله أغير منه رضي الله تعالى عنه. انظر إليهما أيهما أعجبتك أطلقها وتنقضي عدتها وتزوجها. فماذا قال عبد الرحمن؟ ناس جعلوا الدنيا تحت أقدامهم، ما همش يأكلوا بدينهم ويستغلون بدعوتهم للاستزادة من دنياهم أبدا. هؤلاء وصفهم الله، وهم كما وصفهم الله رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذه من أعظم التزكية الربانية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: ما كان من عبد الرحمن إلا أن قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، لكن دلني على سوق المدينة. كما تقولوا انتم نعت لي السوق بركو وخليني، دلني على سوق المدينة. رجال يا إخوان، رجال، هذا اجتماعهم، وعلى هذا اجتمعوا، وكانوا كقلب رجل واحد، كقلب رجل واحد جميعا. هذا يواسي هذا، وهذا ينصر هذا، وهذا ينصح هذا. لأجل هذا بارك الله في أعمارهم، وبارك الله في أعمالهم، وأعمالهم شاهدة على هذا الخير، شاهدة على خيرهم. كيف أن الله تبارك وتعالى بهم فتح البلاد وفتح قلوب العباد، واجهتهم أقوى القوى، والله جل وعلا نصرهم وغلبهم عليهم، لا بكثرة عدد ولا بكثرة عدة، ولكن بصدق إيمان وحسن توكل. كانوا والله كانوا أصلح الناس، فأصلح الله جل وعلا بهم الدنيا بأسرها. الأقدم نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يوفقنا لاتباع هدي سلفنا، لاتباع هدي سلفنا، وهذه الدعوة المباركة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من خدمها ومن جنودها، أصلها وأساسها التمسك والدعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة على ما كان عليه سلف هذه الأمة. أثر الإمام مالك، أثر الإمام مالك هو عنوان هذه الدعوة المباركة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا عليها، أن يثبتنا عليها، وأن يرزقنا حسن الاستقامة على أصولها وهدي أصحابها، إنه سميع مجيب. وأسأل الله عز وجل أن يبارك لكم في دورتكم وأن يوفقكم فيها لما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضى. والله تبارك وتعالى أعلم، وبارك الله فيكم جميعا.
قدمت لكم هذه المادة من موقع التصفية والتربية السلفية. نسأل الله العلي العظيم أن يجزي فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المادة النافعة.